تسجيلات القدس الإسلامية بالرياض تقدم
قبل الندم.
قبل الندم.
قبل الندم.
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
فعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش وراه قال فيلتزم رواه مسلم.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
علاقة بين الشيطان والإنسان فهو له قرين. قال تعالى
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.
فيوسوس له فعل المعاصي وارتكاب الآثام.
وعلاقة بين الإنسان والآخرين لتضليلهم وعمل الفواحش والمنكرات بسبب إغواء الشيطان لهم. قال سبحانه
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
رسالة إلى الرجال الذين تجري في عروقهم دماء الغيرة والشهامة والرجولة إلى الرجال الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
ومن وسائل الشيطان وحبائله ومصائده الصحبة السيئة.
ومن ثم تنشأ العلاقات السيئة مع الآخرين فيقع الإنسان في الشر ويبتعد عن الخير.
وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقي والنار تلتهمها وهي مقلوبة على أحد جانبيها يقول أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة وذهلت عندما وجدت نصف جسده وقد تفحم تماما لكنه كان ما يزال على قيد الحياة فنقلته إلى الأرض وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهدي النار النار فقررت أن أحمله بسيارتي وأسرع به إلى المستشفى.
فتنة النساء.
إن فتنة النساء أشد من فتنة الحرب والفقر وفتنة المال وفتنة الأولاد ومن باقي الفتن لأن أثرها أشد خطرا ونتائجها أعظم. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
خاصة لأن المرأة كما تعرفون إفسادها هو الوسيلة لإفساد المجتمع وأكبر مدخل على الدين لهدمه هو إفساد المرأة.
المعاكسات.
إن من حيل الشيطان اللعين في هذا العصر أن أوجد علاقة آثمة بين الرجال والنساء وهي علاقة الهاتف المعاكسة. إن من أخطر نتائج العلاقة بالهاتف هتك الأعراض، فإن المعاكس لا يريد من الفتاة إلا أعز ما تملك وهو عرضها.
زينتني عيشا بواد السراب، وعلم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب، وأذهلتني بثمين الهدايا، وخدرتني بسلوك عجاب، وقد قدتني شبه.
هل غارت النفوس من الغيرة؟ وهل غاض ماؤها؟ وهل انطفأ بهاؤها؟
لا تخلو بامرأة لديك بريمة، لو كنت في المساك مثل بنان. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان.
قبل الندم.
فبعد أن أهبط إبليس من الملأ الأعلى وحرم الله عليه الجنة، فنزل إلى الأرض حقيرا ذليلا مذؤوما مدحورا متوعدا بالنار، هو وأتباعه من الجن والإنس. من ذلك اليوم جاهد كل الجهد على إضلال بني آدم بكل طريق وبكل مرصد، كما قال تعالى:
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
وحذرنا الله منه ودعانا إلى عدم طاعته وطاعة جنوده، فقال سبحانه:
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
وهو مخلوق من نار، قال تعالى حاكيا عن إبليس:
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
ومن خطوات الشيطان التي يسعى عن طريقها في إغواء وإضلال البشر العلاقات الشيطانية التي تفسد الإنسان أو تفسد غيره.
علاقة بين الشيطان والإنسان فهو له قرين، قال تعالى:
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
فيوسوس له فعل المعاصي وارتكاب الآثام.
وعلاقة بين الإنسان والآخرين لتضليلهم وعمل الفواحش والمنكرات بسبب إغواء الشيطان لهم، قال سبحانه:
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
وسنعرض في هذا الشريط لبعض هذه العلاقات الشيطانية للحذر منها مع بيان سبل علاجها. أولاً الوسوسة، الوسوسة، الوسوسة،
فعن طريقها يستطيع الشيطان أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه، وقد أخبرنا الله بذلك إذ سماه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والوسواس الخناس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس.
وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس فيتحرز منه، فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد.
والوسوسة هي مبدأ الإرادة، فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية فيوسوس إليه، ويخطر الذنب بباله فيصور لنفسه ويمنيه ويشهيه فيصير شهوة ويزينها له ويحسنها له ويخيلها في خيال تميل إليه فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها فيقع في المعصية.
وبهذه الوسوسة أضل الشيطان أبانا آدم عليه السلام وأغواه بالأكل من الشجرة. قال تعالى:
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
والشيطان يوسوس للإنسان حتى في أمر العبادة والطاعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه.
وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم.
وإبليس يتدرج في وساوسه مع ابن آدم في سبع مراتب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي:
المرتبة الأولى شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه، وهو أول ما يريد من العبد، فإذا أجابه صار من دعاة إبليس ونوابه، فإن يئس منه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر.
المرتبة الثانية شر البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد، وهي باب الكفر والشرك، فإذا نال منه البدعة صار من دعاته أيضا، فإذا أعجزه نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر.
المرتبة الثالثة شر الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها، فإذا وقع الإنسان في كبيرة جره إلى أخرى، وهكذا حتى يتمادى في العصيان وينسى ربه ويضعف دينه ويكون جنديا من جنود إبليس يدعو إلى الرذيلة ويحارب الفضيلة، فإذا عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة.
المرتبة الرابعة شر الصغائر، وهي الصغائر التي دون الكبائر من الذنوب والمعاصي، فإذا اجتمعت أهلكت صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلك، حديث صحيح. فالشيطان يوسوس للإنسان حتى يوقعه في صغائر الذنوب ثم الكبائر وهكذا، فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة.
المرتبة الخامسة شر الاشتغال بالمباحات، وهي اشتغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها، فإن أعجزه العبد في هذه المرتبة نقله إلى المرتبة السادسة.
المرتبة السادسة شر الاشتغال بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، وهو أن يشغله بالعمل المفضول الأقل أجرا ونفعا عما هو أفضل منه بالأجر والفائدة، ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له، إذا ضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. وقل من ينتبه لهذا من الناس، فإذا أعجزه العبد في هذه المراتب الست وأعي عليه انتقل إلى المرتبة السابعة، وهي أن يسلط عليه حزبه من الإنس والجن.
والوسواس أيها الإخوان يستدرج بابن آدم في الجرائم خاصة بشكل مخيف مرعب، فهو أولا يقول له جرب هالمخدرات، يقولون إن هذا مسحوق السعادة، هذا يقولون إنك إذا شميت خلاص تصير ملك، تفكر كأن الدنيا كلها تحت إدارتك والملايين بيدك وخلاص تطلع من الدنيا على جناحين من الخيال والأفق البعيد. طيب، وبعدين ذاك مسحوق السعادة المسيكي ومعه شلة من الفجرة، ولما ذاق هذا المسحوق الشيطاني الرجيم تولى قبل هؤلاء، فأتمروا بينهم على أن يفعلوا الفاحشة في واحد منهم ففعلوا به. طيب بعدين قال له الشيطان: يا جماعة هذا بيضحك، كل حبل صغير اغتالوه وقتلوه ينتهي الأمر، فاغتالوه وقتلوه انتهى الأمر بتسليمهم للعدالة والحكم عليهم بالقتل. طيب، وقتلهم قصاصا. إلى هذه الدرجة يصل الوسواس بالإنسان من مراحل لا يتخيل هو أن يصل إليها أبدا.
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
ومن وسائل الشيطان وحبائله ومصائده الصحبة السيئة، الصحبة السيئة.
فالشيطان يوسوس للإنسان بأن يصاحب الأشرار ويبتعد عن الأخيار، ومن ثم تنشأ العلاقات السيئة مع الآخرين، فيقع الإنسان في الشر ويبتعد عن الخير.
فالصحبة السيئة تحسن القبيح وتقبح الحسن وتجر المرء إلى الخنا والرذيلة، ذلك أن المرء يتأثر بعادات جليسه وأخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حديث صحيح.
يقول: كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمع بيننا الطيش والعبث، كلا بل أربعة فقد كان الشيطان رابعنا، فكنا نذهب لاصطياد الفتيات الساذجات بالكلام المعسول ونستدرجهن إلى المزارع البعيدة، وهناك يفاجأن بأننا قد تحولنا إلى ذئاب لا ترحم، لا نرحم توسلاتهن بعد أن ماتت قلوبنا ومات فينا الإحساس. هكذا كانت أيامنا وليالينا في المزارع وفي المخيمات والسيارات وعلى الشاطئ، إلى أن جاء اليوم الذي لن أنساه. ذهبنا كالمعتاد للمزرعة، كان كل شيء جاهز، الفريسة لكل واحد منا، الشراب الملعون، شيء واحد نسيناه هو الطعام. وبعد قليل ذهب أحدنا لشراء طعام العشاء بسيارته، كانت الساعة السادسة تقريبا عندما انطلق، ومرت الساعات دون أن يعود، وفي العاشرة شعرت بالقلق عليه، فانطلقت بسيارتي أبحث عنه. وفي الطريق شاهدت بعض ألسنة النار تندلع على جانبي الطريق، وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقي والنار تلتهمها وهي مقلوبة على أحد جانبيها. يقول: أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة، وذهلت عندما وجدت نصف جسده وقد تفحم تماما، لكنه كان ما يزال على قيد الحياة، فنقلته إلى الأرض، وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهدي. النار، فقررت أن أحمله بسيارتي وأسرع به إلى المستشفى، لكنه قال لي بصوت باك لا فائدة: لن أصل. فخنقتني الدموع وأنا أرى صديقي يموت أمامي، وفوجئت به يصرخ: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته: من هو؟ قال بصوت كأنه قادم من بعيد: الله. أحسست بالرعب يجتاح جسدي ومشاعري، وفجأة أطلق صديقي صرخة مدوية ولفظ آخر أنفاسه. ومضت الأيام، لكن صورة صديقي الراحل وهو يصرخ والنار تلتهمه: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ ووجدت نفسي أتساءل: وأنا ماذا سأقول له؟
تلك آثار الصحبة السيئة، وفي يوم القيامة يكون أثرها أسوأ وأعظم. قال تعالى:
ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
من هذه النصوص يتبين الأثر الكبير للصحبة على المتعاقدين عليها، وتنبه الإنسان إلى أهمية الوعد عند اختيار الأصدقاء، وتوجهه إلى التمسك بالصالحين الأخيار ومجانبة الذين يشينون أنفسهم ومن لزمهم.
ومن الصحبة السيئة أن تكون الصداقة مدعاة للعبث والإسفاف وفنون الهزل وضياع الأوقات، فهذه الصداقة عامل هدم ووسيلة ضياع. وهذا هو الواقع لكثير من الشباب اليوم مع الأسف، لأن جلوسه مع صديقه ورحلاته معه أطول مما يقضيه مع الآخرين غالبا. والمسلم الواعي لأمر ربه أسمى من أن يضيع أوقاته بالعبث وعدم المبالاة.
حياة المسلم جد وعمل، والترويح عن النفس والتمتع بالمباح مباح له بل مشروع، إذا قصد به أن تستعيد النفس نشاطها للجد في العبادة، ولكن في حدود المعقول.
ومن أمثلة الصحبة السيئة موالاة الكفار من نصارى ويهود، ومحبتهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال. وقد حذرنا ربنا عز وجل من موالاة الكفار ومحبتهم بقوله:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
ولا مراء أن هذه الصداقة التي تكون بين المسلم والكافر ستجر إلى أمور عظيمة ينساق إليها المسلم مجاراة لصديقه الكافر، وهي محرمة في الدين، وقد تكون كفرا وشركا والعياذ بالله. قال سبحانه:
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من التهاون بصداقة غير المؤمنين في قوله: لا تصحب إلا مؤمنا، حديث صحيح.
ولذا يعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان، قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، حديث صحيح. ولا بد أن يتميز بخصال وصفات يرغب بسببها في صحبته، وجملتها أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق. قال جل ذكره:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
ومن وسائل الشيطان وحبائله ومصائده فتنة النساء.
إن فتنة النساء أشد من فتنة الحرب والفقر وفتنة المال وفتنة الأولاد ومن باقي الفتن، لأن أثرها أشد خطرا ونتائجها أعظم. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم.
وذكر الله عز وجل شهوات الدنيا فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. قال تعالى:
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
فالمرأة فتنة بتبرجها وإبداء زينتها وكثرة خروجها من بيتها لغير ضرورة، وهي فتنة أيضا لأنها قد تحمل زوجها على المعصية،
وهي علاقة شيطانية، حيث يفتن الشيطان الرجل بالمرأة ويفتن المرأة بالرجل، فتتكون العلاقات المحرمة وتقع المعاصي والآثام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، رواه الترمذي.
ولا ريب أن المرأة إذا انحرفت عن الصراط السوي وفقدت الرعاية والقوامة وجرت وراء الشهوات وانغمست في عالم الموضات صارت معول هدم وفساد وانحلال. ولقد أدرك عدو البشر إبليس أثر هذه الفتنة في إهلاك البشر وإفساد المجتمعات، فعمل على إثارتها وإشاعة الفواحش في المجتمعات الإنسانية وهذا ما حذرنا منه ربنا، فقال سبحانه:
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
فعري المرأة وتكشفها هو عمل من الأعمال التي يغوي من خلالها الشيطان الإنسان ويوقعه في الجرائم والآثام.
ولقد نجح عدو الله في تطبيق هذا المخطط، نزع اللباس لتحطيم الدين والحياء وإشاعة الفحشاء، فالعري الموجود على صفحات المجلات والشاشات وما يمارس علنا في كثير من البلدان نتج عنه جرائم خطيرة وضياع تام في صحراء الضلال.
فكم من ضحية ذهبت، وكم من أمراض حدثت، كلها بسبب هذا العري الذي يفتن إبليس به بني آدم.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
ومن وسائل الشيطان في تزيين الرجل للمرأة والمرأة للرجل ليفتنهم ويضلهم ما يلي:
أولاً، خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة إلى الأسواق والأماكن العامة وإلى أماكن الرجال أيضا بدون حاجة ماسة لذلك، وهذا مخالف لقول الله تعالى:
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فالمرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ليفتن الناس بها، قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته. رواه الترمذي.
إن مما ينبغي أن يحذره الرجل الغيور خروج محارمه إلى الأسواق أو إلى المستشفيات بالطيب أو بدون حاجة. إن بعض النساء حينما تريد أن تخرج تأخذ أبهى حلل الزينة وتطيب بأنواع الطيب التي هي من أحسن العطورات ومن أكثرها جاذبية، ثم تخرج وتمر على الرجال فتفتنهم وتؤذي نفسها حينما يظن بها ظن السوء. كذلك حينما تخرج بلا غرض بلا حاجة فتتسكع في الأسواق وتخرج من محل إلى محل وتقلب هذا القماش وذاك القماش وهي لا تريد أن تشتريه، ولكن إما بزعمها لترفه عن نفسها أو لغير ذلك من المقاصد. فليحاذر المسلم ذلك وليكن مهتماً بمثل هذا الأمر، فإنه جد خطير وإن كثيرين قد فرطوا.
ومن أساليب الشيطان في إغواء المرأة عند خروجها من بيتها:
تخرج من بيتها بملابس مغرية، ألبسة جميلة إما قصيرة وإما طويلة، ليس فوقها إلا عباءة قصيرة أو طويلة يفتحها الهواء أحياناً وترفعها عمداً أحياناً.
تخرج بخمار تستر به وجهها ولكنه رقيق يصف لون جلد وجهها، وأحياناً تشده على وجهها شداً قوياً بحيث تبرز قسماته.
تخرج لابسة من حلي الذهب ما لبست، ثم تكشف عن ذراعيها حتى يبدو الحلي، كأنما تقول للناس: شاهدوا ما علي، فتنة كبرى ومحنة عظمى.
تخرج متطيبة بطيب قوي الرائحة يفتن كل من في قلبه مرض من الرجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، رواه الترمذي.
تخرج من بيتها تمشي في السوق مشيا قويا كما يمشي أقوى الرجال، وتمشي مع صاحبتها وهي تمازحها وتضاحكها بصوت مسموع وتدافعها بشكل ملفت للنظر، إلى غير ذلك من أسباب الفتنة والخطر العظيم. وقد ورد الوعيد الشديد لمن تظهر مفاتنها للناس، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم.
بعضهم ما عاد حتى يبغى يشتري بصل، إذا راح يشتري فاكهة أخذها معه، ما يرمي يشتري بطاطا ولا بصل إلا وهي وراه ولا قدامه، وإذا دخل السوق أخذت العربية وهي وراه ولا هو ولا قدامه، وتعبي لا تنزل معك السوق، ولا تروح معك البقالة، ولا تروح معك عند الأماكن عند أي شيء إلا في ضرورة، إذا في ضرورة تنزل هي تشتري غرض لها يخصها ولا تعرف أنت تجيبه شرط، أما إذا كنت تعرف تجيبه الأفضل تجيبه أنت وهي تقعد في البيت.
ثانيا الاختلاط، وهو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له في بيوت الأقارب والأصدقاء، حيث تجارس الفتاة أو المرأة المتزوجة الرجال الأجانب بحجة الصداقة لزوجها أو للأسرة أو القرابة، وتتزين لذلك بكامل زينتها، وقد تحدث الخلوة أحيانا من باب الثقة وسقوط الكلفة، كما أن الملامسة والمصافحة من مباحات تلك الصداقات، وكم من خطيئة ارتكبت وأعراض هتكت وأسر تهدمت من جراء هذا الاختلاط. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
إذا من الخطورة بمكان أن تأذن المرأة لرجل من غير المحارم أن يدخل إلى البيت، من أخطر الأشياء أن يدخل رجل أجنبي إلى البيت ولو أخ الزوج، ولو طالب في الجامعة والرجل في الوظيفة ما هو في الجامعة، لا يجوز لا يجوز. ثم إن البيت الذي بعض الناس يتساهل يقول دخليه المجلس، المجلس ما هو داخل البيت، المجلس أليس قطعة من البيت ولا بيت منفصل ولا شقة منفصلة من البيت؟ إذا ما يجوز يدخل فيه، حكم الله حرام. إذا كان بيت منفصل تماما، بيت منفصل تماما، يدخل يعطيه المفتاح يقول هذه الشقة لزوجتي وهذه شقة منفصلة لك ادخل فيها، لكل الضيوف هذا مفتاحه وادخل فيها. أما البيت سواء كان شقة ولا فيلا ولا بيت مستقل ولا دور ولا دورين، لا يجوز أن يدخل فيه محرم غير محرم بخلوة مع المرأة أبدا. وقد حصلت من جراء ذلك مآسي كانت عواقبها وخيمة وخيمة جدا.
ويعد الاختلاط في أماكن العمل وفي أماكن التعليم والدراسة والأسواق سببا من أسباب الوقوع في علاقات آثمة وارتكاب الفواحش، وهذه إحدى القصص المؤلمة. يقول صاحب المأساة: بعد عامين من زواجي ألحت علي زوجتي بأن تعمل من أجل أن نحيا حياة أفضل، رفضت في بادئ الأمر، وعملت مربية في أحد معاهد دمشق براتب بسيط جدا، وبعد عام ركب الغرور رأسها طالبة أن تعمل في إحدى الوزارات أو مؤسسات الدولة، قنعت بذلك لثقتي بأخلاقها وشدة حرصها على سمعتها وكرامتها، ولأنها أم لطفل صغير، ولم تمض بضعة أشهر على عملها في مؤسسة ما حتى حدثت المأساة الخطيرة التي لم تكن في حسابي. ماذا حدث؟
حدث أن طارت الزوجة مع زميل لها في العمل عندما زين لها فكرة الهرب وسلب رشدها بمعسول الكلام، فكان ما أراد. لقد فرت الزوجة من دارها لتتمتع مع شاب وضيع وسوس لها، وبعد أن زين لها الشيطان عملها.
يتطهر من الاختلاط المحرم. الغيرة الغيرة يا عباد الله، فالحمو الموت، واحذروا السائق والخادم وصديق العائلة وابن الجيران. ناهيك بالطبيب المريب والممرض المريض، وإياكم، واحذروا الخلوة بالبائع والمدرس في البيت. حذاري أن يظهر هؤلاء وأشباههم على عورات النساء، فذلكم اختلاط يتسع فيه الخرط على الراقع، وتصبح فيه الديار من الأخلاق بلاقع. هل تأملتم وفقكم الله؟ هل تأملتم؟
ولا ريب أن الاختلاط كما قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة.
وإن مما ينبغي أن يتنبه له الغيور المسلم أن يحاذر أن تتجه ابنته أو أخته أو زوجته إلى مكان يكثر فيه الاختلاط، سواء في مستشفى أو على مقاعد الدراسة أو في شركة أو في غير ذلك. إن هذا خطير للغاية، إنه ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإن المرأة ضعيفة تدغدغ مشاعرها بكلمة معسولة وبابتسامة صفراء، المقصود منها إيقاع هذه المرأة في الشباك والحبائل، وبعد أن تفترسها الذئاب البشرية يرمونها وكأن ولا يعرونها بعد ذلك اهتماما.
ثالثا التبرج والسفور، وهو قرين الاختلاط، بل إنه من العوامل المساعدة على ترويج الانحراف وزيادة حدوثه. لذا حرص عدو الله إبليس أن يغوي المرأة بنزع ملابسها وكشف جسدها ليفتن الناس بها.
والتبرج هو مخالفة لما أمر الله به المرأة من الصون والستر والحجاب. قال تعالى:
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.
ومن مظاهر التبرج والسفور
اللباس الفاضح الذي يكشف عورات المرأة ويجسدها، كما ذكر الحديث: ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم.
الشعور المستعار والتسريحات والموديلات في وسائل الزينة والتبرج.
العطور والروائح الفواحة التي تفتن الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. رواه الترمذي.
ومن صور التبرج رفع الثوب عن الكعبين، بل وصل الحال إلى ما فوق الكعبين، ولبس الثياب ذات الكم القصير الذي يخرج معه الذراع والعضد أو الصدر والإبط.
ومن صور التبرج ما تضعه بعض النساء من اللثام على جزء الوجه لتبقى العينان والأنف ظاهرة، ومن ذلك اتخاذ النقاب الذي زين بالشك والتطريز، مما أصبح فتنة بذاته وتبرجا.
لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين.
ماذا يضرك لو سترت جمالا وحجبت عنا رقة ودلالا ماذا يضرك لو سترت جمالا وحجبت عنا رقة ودلالا يا من تزينت للرجال غواية ليس الجمال مع الحياء محالا ليس الجمال مع الحياء محالا ليس الجمال مع الحياء محالا إن الجمال من الإله كرامة للسالكات طهارة وكمالا إن الجمال من الإله كرامة للسالكات طهارة وكمالا وهو السبيل إلى الضلال لغلاة اتخذته سيفا مشهرا قتالا اتخذته سيفا مشهرا قتالا اتخذته سيفا مشهرا قتالا رفقا بحالك يا فتاة تأدبي صوني جمالك حقق الآمال رفقا بحالك يا فتاة تأدبي.
أضرار التبرج والسفور.
إن من أضرار التبرج تسابق النساء المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأجل لفت الأنظار إليهن، مما يتلف الأخلاق والأموال ويجعل المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها.
ومنها فساد أخلاق الرجال ودفعهم إلى الفواحش المحرمة بأنواعها.
ومنها تحطيم الروابط الأسرية وانعدام الثقة بين أفرادها وتفشي الطلاق.
ومنها أنه يخلع حياء المرأة وسترها ويؤدي بها إلى الرذيلة والفساد،
خاصة لأن المرأة كما تعرفون إفسادها هو الوسيلة لإفساد المجتمع، وأكبر مدخل على الدين لهدمه هو إفساد المرأة، لأن إذا فسدت فسد البيت، وإذا فسد البيت فسد المجتمع، وإذا فسد المجتمع فسدت الأمة. هذه نتيجة حتمية تلقائية.
التبرج المقنع.
التبرج المقنع.
التبرج المقنع.
لقد عمد أعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم من العلمانيين ودعاة التغريب لسياسة خبيثة في نشر الفساد بالدعوة إلى السهور والاختلاط بالرجال.
فهم لم يطالبوا بذلك مباشرة، وإنما أرادوا لها كشف عينيها فقط حتى لا تسقط في الطريق، وتلك البداية.
ثم قالوا بعد أن بحثوا في الأسفار: لا بأس من أن تكشف المرأة وجهها والدين يسر.
ثم قالوا: ولماذا هذا السواد فيما تلبسينه فوق الثياب؟ لما لا تلبسين تلك الكابات أو العباءات المزركشة والمزخرفة؟ أمن أجل تلك الخزات والخيوط الفضية تقوم الدنيا ولا تقعد؟
ثم قالوا: إنك لا تستطيعين حرية المشي في الطريق، فالثوب ضيق من الأسفل، فما الحل إذن؟ الحل سهل، اجعلي لثوبك فتحة من الأسفل.
ثم قالوا: لماذا هذا السواد أصلا؟ البسي حجابا ملونا لكن بلون واحد فقط، وإياك والتبرج.
ثم لم يزالوا في وساوسهم حتى قصرت الثياب وخلع الجلباب، بل راحوا يروجون صورا مبتدعة من الحجاب على أنها الحل الوسط، به ترضي المحجبة ربها زعموا، وفي الوقت نفسه تساير مجتمعها وتحافظ على أناقتها.
وكانت بيوت الأزياء قد أشفقت من بوار تجارتها بسبب الحجاب الشرعي، فمن ثم أغرقت الأسواق بنماذج ممسوخة من التبرج تحت اسم الحجاب العصري الذي قوبل في البداية بتحفظ واستنكار.
ولكن طائفة من النساء أحرجهن الضغط الاجتماعي الذي سببه انتشار الحجاب، فهرولن نحو الحل الوسط، ومع مرور الوقت تفشت ظاهرة التبرج المقنع المسمى بالحجاب العصري، تحسب صويحباته أنهن خير البنات والزوجات، وما هن إلا كما قال الشاعر: إن ينتسبن إلى الحجاب فإنه نسب دخيل.
أما نساؤنا فبعد الستر الكامل أظهرن العينين كمرحلة أولى لنزع الحجاب كاملا، علمنا ذلك أم لم يعلم؟ إنها الحكمة في التدرج في التبرج. وقد أفتى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين بأن النقاب لا يجوز ولو كان الأصل فيه الإباحة، لأنه يجر إلى محذور، فإذا جر إلى محذور فإنه حرام ولو كان الأصل فيه الإباحة. وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فقال: نقاب اليوم نوعا من السفور.
وهكذا كان الانحراف. فهل وعت أختي المسلمة كيف يقتل الحياء وكيف تسرق العفة؟
دعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، دعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري.
دعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، دعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري. داعيه فتنزيه النفوس عن الخانة، يقيا عذار الدرب في ميعات العمر. رأوا في السفور الغنيات ملاعبا، لأهوائهم في رحبها خيلهم تجري. رأوا في السفور الغنيات ملاعبا، لأهوائهم في رحبها خيلهم تجري. شياطينهم تحي إليهم بزخرف، من القول في نثر يصاغ وفي شعر. شياطينهم تحي إليهم بزخرف، من القول في نثر يصاغ وفي شعر. دعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، دعي المسلك المذموم يا ربة الطهر. داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري. داعي المسلك المذموم يا ربة الطهر، داعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري. وإن ذكروا حواء كان حديثهم عن الشوات الحمراء والنحر والصدر. وإن ذكروا حواء كان حديثهم عن الشوات الحمراء والنحر والصدر. كأن نساء العالمين تجسدا لديهم رموزا للغواية والشر. كأن نساء العالمين تجسدا لديهم رموزا للغواية والشر. دعي المسلك المذموم يا ربة الطهر.
أخي الكريم، أختي الكريمة، ومن أجل فتنة النساء شرع لنا ربنا عز وجل الإجراءات الكفيلة لحماية الرجل من الوقوع في فتنة المرأة. منها:
أولا، عدم الدخول على النساء الأجنبيات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه الترمذي والإمام أحمد.
ثانيا، النهي عن اختلاط الرجال بالنساء. فعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق: استأخرنا، فليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطرق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود وهو حديث صحيح.
ثالثا، غض البصر عن النساء. قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وروى مسلم والترمذي عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال اصرف نظرك.
فغض البصر هو أساس العلاج، لأن المسألة في أولها وهو أهون شيء في البداية، فإنه إذا سده سهل بعد ذلك انحصار الأمر.
كلا إن كتاب الأبرار وهم الذين غضوا أبصارهم أبرار من برهم ومن نقاء ضمائرهم ومن قوة صلتهم بالله عز وجل انكشفت أمامهم الحدود، فإذا رأوا المرأة غضوا أبصارهم وصبروا على ألم. يعني صبرك على غض بصرك أهون بمليون مرة من صبرك على النار. ما في وجه للمقارنة. من ملأ عينيه من الحرام ملأه الله من جمر جهنم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس.
وفي معنى النظر وصف المرأة حتى كأنه ينظر إليها، ولذلك نهينا عنه.
رابعا، إن الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته فإن كان له زوج أتاها مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وأما العزب فيستعين بالصبر والصلاة والصيام، فإنه من أسباب تقليل الشهوة.
خامسا، عدم الذهاب إلى أماكن الفتنة والتعرض لها والامتناع عن المحرم إذا دعي إلى ذلك، كما فعل يوسف عليه السلام.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. متفق عليه. سادسا، التأمل في مسألة الفاحشة وأنها من أقبح الذنوب. قال تعالى
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
وقال عز وجل
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
وبعض الزنا أفحش من بعض، فمن أفحشه الزنا بالمحارم، ومن أفحشه أن الرجل يزني بزوجة الرجل أي المتزوجة، لما في ذلك من اختلاط الأنساب وإفساد فراشه عليه. والزنا بحليلة الجار أعظم إثما من الزنا ببعيدة الدار. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. رواه البخاري.
وبعض الناس يقولون لا تلوم الشباب ولوم الفتيات. كيف ذلك؟ اللوم على الجميع أيها الإخوة، اللوم على الفتاة التي تبرجت وعلى الشاب الذي استجاب وعلى وليهما الذي لم يربي هذا ولم يمنع تلك من الخروج، وعلى الذي يضع العراقيل في طريق الزواج بحجج واهية ويغلي المهور.
بالله يا أختاه لا تتبرجي، إن التبرج ردة وشقاء، إني أخاف عليك ذئبا جائعا متربصا ينقض حين يشاء، عودي إلى شرف الحجاب فإنه طهر لمن يلبسنه وكساء. عودي إلى شرف الحجاب فإنه في الذكر كان له سنا وثناء. يا أولياء الأمر قوا أبناءكم نارا بها لحم العصاة شواء. رب الفتاة على الفضيلة والفتى كي لا تكون رذيلة وبغاء.
المعاكسات.
إن من حيل الشيطان اللعين في هذا العصر أن أوجد علاقة آثمة بين الرجال والنساء، وهي علاقة الهاتف المعاكسة، وهي سبيل شيطاني يدمر به بيوتا بأسرها ويجر بعض الشباب والفتيات إلى مهاوي الرذيلة.
إن بداية المعاكسات اللهو المحرم، ونهايتها الفضيحة وهتك الأعراض.
إن المعاكسات لا تكون إلا من رجل ضعيف الإيمان، قليل الحياء، عديم الغيرة على نساء المسلمين، فيتصل على البيوت مستغلا غيبة الراعي لعله يجد من يستدرجها إلى سفالته.
ويستغل ذلك المجرم المتلثم بالسماعة الهاتف ضعف المرأة ليحكي لها عن نزاهته وعفته وبراءته، بل ونصحه لها، إلى أن تصدق تلك المسكينة لتنقاد إليه ومعه ولو بعد حين.
إن المعاكس لم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد اتصافه بالصفات الخبيثة الدنيئة، جعلته يتحدث مع فتيات أجنبيات خاضعات بالقول، يتحدثان بفاحش القول ورديئه وبذيئه،
أو يتحدث مع فتاة قد ضعف إيمانها وقل حياؤها وغاب الرقيب عنها، فانجرفت وراء الكلام المزيف المعسول الذي يجرها إلى الهاوية.
أختي المسلمة، أتدرين ما المعاكسة؟ إنها البوابة الأولى إلى حظيرة الزنا.
أختي الفاضلة، أتدرين ما الفاحشة؟ إنها لذة ساعة وحسرة إلى قيام الساعة.
أختي المسلمة، ماذا يريد منك المعاكس وهو يستدرجك إلى اللقاء ويزين لك حلاوة اللقاء ويغريك بالزواج؟ إنه يريد أن يقضي منك حاجته ثم يرميك، ثم لا يبالي هو في أي واد تهلكين.
أختي المسلمة، ليست الفتاة كالفتاة، إن القارورة إذا انكسرت فلا سبيل إلى إعادتها، تشتركان في لذة ساعة ثم ينسى هو، وتظلين أنت أبدا تتجرعين غصصها، أما هو فيمضي يفتش عن مغفلة أخرى يسرق منها عرضها، وينوء بك أنت ثقل الحمل في بطنك والهم في نفسك.
زينتني عيشا بواد السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب، وأذهلتني بثمين الهدايا وخدرتني بسلوك عجاب، وقد قدتني شبه مسحورة أحث الخطى لوجار الذئاب، وقد قلت لي ويدي في فمي لأخنق صيحة عرض مذاب، تعالي إلى عالم واقع فما العمر إلا رؤى وانتياب، وطمأنتني بورود الطريق وأمن السبيل وسحر المآب، فأصبحت في عالم السيدات وقد كنت بالأمس ذكرا كعاب. هنا هنا في حشايا جنين، جنين الخطيئات وابن العذاب. هنا هنا في حشايا جنين، جنين الخطيئات.
أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أبرز مظاهر خطورة العبث المقيت بالهاتف أن يجعل الشاب من المكالمات خطوة أولى يتبعها بخطوات أخرى فيبدأ بتسجيل المكالمات التي يكون فيها كثير من التجاوزات، حينها ينقلب إلى أسد كاسر ضاري يهددها بفضيحتها وبنشر ذلك التسجيل بين أقاربها وذويها، وبعد ذلك يبدأ مسلسل التهديدات إن لم تستجب له لكل ما يطلب.
فإن كانت الفتاة ضعيفة فسترضخ تحت وطأة التهديد وستجيبه لكل ما يريد حتى وإن كان عرضها، وإما إن كانت قوية الإرادة مدركة لعواقب الأمور فإنها ستتركه وستترك هذا العمل كله، لأنها ترى أنها وإن زلت بها القدم خطوة واحدة فإنها يجب ألا تزل بها القدم خطوات أكثر إلى حيث الهاوية، لأنها تعلم أن الشيطان إذا ظفر بخطوة واحدة فإنه يريد الأخرى ليتدرج العبد في المعصية.
هذه المكالمات الهاتفية المحرمة مع الرجال الأجانب تجري في النهار والليل معصية لرب العالمين، خيانة للأمانة، استخدام اللسان فيما حرم الله، كلمات فاحشة، أنواع من الخنا والفجور يقال بالهاتف، يتكلم بها مع من حرم الله الكلام معه وبطريقة حرم الله الكلام بها، هذه الخيانة من نماذج الخيانة للأمانة.
نتائج المعاكسة.
إن من أخطر نتائج العلاقة بالهاتف هتك الأعراض، فإن المعاكس لا يريد من الفتاة إلا أعز ما تملك وهو عرضها، فهو يبدأ معها بالكلام الجميل المعسول ليستدرجها إلى ما يريد. وإليكم هذه القصة. قالت وهي تذرف دموع الندم: كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية، تطورت إلى قصة حب وهمية، أوهمني أنه يحبني وسيتقدم لخطبتي، طلب رؤيتي، رفضت، هددني بالهجر، بقطع العلاقة، ضعفت وأرسلت له صورتي مع رسالة وردية معطرة، توالت الرسائل، طلب مني أن أخرج معه، رفضت بشدة، هددني بالصور، بالرسائل المعطرة، بصوتي في الهاتف وقد كان يسجل، خرجت معه على أن أعود في أسرع وقت ممكن. لقد عادت، ولكن عادت وهي تحمل العار. قالت له: الزواج، الفضيحة. قال لها بكل احتقار وسخرية: إني لا أتزوج فاجرة، إني لا أتزوج فاجرة.
سئل أحد الشباب الذين يعاكسون بالهاتف: هل ترغب الزواج ممن تتصل بها؟ قال: ولا أفكر حتى في الحمولة التي هي منها، فهي خانت ربها وأهلها، فلا يؤمن أن تخون زوجها بعد الزواج.
فيا أيها العابث بحرمات المسلمين، اتق الله واعلم بأن الله لك بالمرصاد، واعلم أنك سترى ما تفعله ببنات وأعراض المسلمين في أختك وزوجتك وقريبتك، فالجزاء من جنس العمل. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي.
وهذه قصة وقعت في أيامنا هذا. في إحدى الليالي قبض على شاب مع فتاة قد غرر بها وهددها حتى خرجت معه وفعل بها الفاحشة، وتم الإجراء المناسب بحقهم، وبعد حوالي 6 أشهر قبض على شاب مع فتاة وتم استدعاء ولي أمرها، فإذا ولي أمرها هو الشاب الذي قبض عليه قبل 6 أشهر. نعوذ بالله من العار ومن خزي أهل النار.
يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرمين. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم.
فهذا الشاب أخذ يتصل في جوف الليل بهذه الفتاة، ثم لما انتهى من المكالمة خرج إلى شرفة البيت ليستنشق الهواء في آخر الليل، فإذا به يسمع صوت في ساحة البيت في فناء البيت، فنظر فإذا أخته وشاب آخر في الحوش. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمه، يقول له كما أنك تؤذي نساء المسلمين في البيوت وتعاكس البنات في البيوت، فهذا رجل مش بالتليفون جاء لما البيت عندكم يعاكس أختك بتواطئ مع أخته.
فيا أيتها الفتاة احذري أن تتخلي عن طهارتك وعفتك لتصبحي ضالة مرذولة كأولئك الساقطات اللاتي عبثت بهن الأهواء والشهوات فغرقن في وحل حياة لا مفهوم لها ولا معنى.
إن فاحشة الزنا من أقبح الفواحش، قال سبحانه وتعالى:
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عرات، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا من شدة حره. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة، هذا العذاب في القبر.
وهذا شخص يقول: قد كنت شاباً من شباب المعاكسات، وإذا بصديقي يدخل السجن بسبب المعاكسات، وأخبروني بأني سأكون بعده، ففكرت بفكرة وهي رمي جميع الأشرطة من السيارة، أشرطة الغناء، أشرطة الغناء التي تكون دليلاً على أنه من المعاكسين، وهي رمي جميع الأشرطة من السيارة وشراء أشرطة قرآن حتى لا يشكوا في أمري، إذا فتشوني ما يشكوا في أمري، وإذا بي أسمع في أشرطة القرآن هذه، لأنه الآن يتظاهر بالصلاح، وإذا بي أسمع سورة يوسف في أحد الأشرطة، وكانت تلك أول مرة أسمعها في حياتي، وكيف أنه عرض عليه الزنا ولم يرضى، فبكيت كثيرا وعزمت على أن لا أعود إلى ما كنت عليه من السوء.
ومن النتائج ذهاب الغيرة حتى لا يستقبح الذنوب ولا يبغضها، لأن أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس.
وكثير من العابثين بالهاتف لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه. ولهذا كان الديوث من أخبث خلق الله، والجنة حرام عليه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله.
ومن لا غيرة له لا دين له، إذ الغيرة تحيي القلب فتحيا له الجوارح فتدفع السوء والفواحش. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. متفق عليه.
من حرم الغيرة حرم طهر الحياة، ومن حرم طهر الحياة فهو أحط من بهيمة الأنعام. ولا يمتدح بالغيرة إلا كرام الرجال وكرائم النساء، إن الحياة الطاهرة تحتاج إلى عزائم الأخيار، وأما عيشة الدعارة فطريقها سهل الانحدار والانهيار، وبالمكاره حفت الجنة
وبالشهوات حفت النار.
ومنها قسوة القلب بسبب المعاصي، وإشغال الهاتف لفترة طويلة، وضياع الأوقات والساعات الطويلة في الكلام المحرم، وقتل الحياء والفضيلة.
نعم، الهاتف مختمن المخترعات المفيدة، يوفر الأوقات ويقصر المسافات ويصلك بجميع الجهات، وربما استخدم في الأعمال الصالحات، ولكن بعض الناس هداهم الله استخدمه في أنواع من الشر عديدة. وكم كان ذاك الهاتف سببا في تدمير بيوت بأسرها، وإدخال الشقاء والتعاسة على ساكنيها، وربما جرهم ليمتهنوا الرذيلة ويحترفوها. وسببها أن الأذن أدمنت السماع، واللسان أدمن الكلام، وتعود الرجل أو المرأة ضياع الوقت عبر هذا الجهاز فيما لا ينفع ولا يجدي. كم ضيع فيه من الأوقات بمحادثات تافهة سببت للقلوب قسوة وألهت عن ذكر الله خاصة بين النساء.
سبل الوقاية والعلاج.
يجب أخذ سبل الوقاية قبل أن يقع الرجل أو المرأة في شراك الشيطان وحيه، فيقعون في العلاقة الآثمة المعاكسات. ومن سبل الوقاية:
أولاً، ضرورة تربية الأبناء على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن والسراء والضراء، حتى إذا غاب الرقيب بقيت رقابة الله عز وجل حية في القلوب تمنع من الوقوع في مثل هذه الأعمال القبيحة. وإذا وفق الأب في تربية أبنائه على مراقبة الله وخشيته حق الخشية فهو في مأمن عظيم من تلك الفتنة بإذن الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب.
ويمر عمر أخرى بامرأة أخرى، فغيب عنها زوجها منذ شهور في الجهاد في سبيل الله عز وجل. قد تغيبت في ظلمات ثلاث: في ظلمة الغربة والبعد عن زوجها، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة قعر بيتها، وإذا بها تنشد وتقول وتحكي مأساتها: تطاول هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. ما الذي راقبته في ظلام الليل وفي بعد عن زوجها وفي هدأة العيون؟ والله ما راقبت إلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنعم بها من مراقبة، وأنعم بها من امرأة.
ثانيا، القناعة بأن لذة المعصية ساعة ثم يعقبها حسرة، واللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها مثمرة للألم بعد انقضائها.
ثالثا، حفظ الجوارح عن المحرمات والمنكرات. قال تعالى:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
رابعا، أن يبتعد الشاب عن الخلوة والوحدة لئلا ينفرد به الشيطان ويغويه في الوقوع في مثل تلك الأعمال.
خامسا، عدم خروج الفتاة مع السائق دون محرم إلى الأسواق أو الأماكن العامة، لأنها عرضة للمعاكسات ومضايقة الرجال والتحرش بها.
إن من المؤسف أن بعض الناس حين تسأله هذا السؤال: لماذا لا تكون في السوق مع زوجتك أو بنتك أو أختك أو أمك؟ يجيبك بأنه يستحي أن يرى في السوق مع أحد من أولئك النسوة. وهذا وإن صدق في أنه حياء، فإنه ليس بحياء محمود، بل إنه حياء مذموم. وليس معنى هذا أنك حين تذهب مع أحد قريباتك أو محارمك
أن ذلك عدم ثقة بها أو أنك لا تثق بها، لا، ليس معنى هذا الأمر هو ذلك، وإنما ينبغي أن تعلم أن وجودك معها حماية لها. فإن بعض الناس يتصور أنه حين يذهب أن ذلك لانعدام الثقة بها، أو هي تتصور أن ذلك عدم ثقة بها، فينبغي أن تفهم المرأة أنه ليس الأمر كذلك، وإنما هو حماية لتلك المرأة. فربما كانت المرأة من أشرف النساء ومن أفضل النساء ومن أعقل النساء، ولكن هناك من الفساق سواء في الأسواق أو في الدكاكين من أهل المحلات من لا يفرق بين شريفة ووطيعة وبين دينة صينة وبين خسيسة خبيثة، لا يفرق بين هذا وهذا. فوجودك معها حماية لها من أولئك الذين يتمنون أن يروا امرأة هكذا كالبهيمة ليس معها أحد. فهل يرضى مسلم عنده غيره أن تكون بنته أو أخته أو زوجته أو أي امرأة من أقاربه هدفاً لأولئك الفساق ممن يوجدون في الأسواق أو ممن يوجدون في المحلات؟ بل إن بعضهم ممن يوجد في المحلات، ولعلكم تلاحظون هذا، يتهيأ ويتزين وكأن تلك الليلة ليلة عرسه.
سادساً، الحذر من أن تسترسل المرأة في الكلام مع الرجال الأجانب عنها بل ومع محارمها بما تنكره الشريعة وتأباه النفوس ويحدث في نفس السامع علاقة. ولتحذر أيضاً رفع الصوت عن المعتاد وتمطيط الكلام وتحسينه وتليينه وترخيمه بالنبرة اللينة واللهجة الخاضعة.
سابعاً، وعلى الرجل الراعي لأهل بيته أن يرتب أموره على الستر والتصون وحفظ المحارم، فلا تكن المرأة هي أول من يبادر إلى إجابة الهاتف مع وجود أحد من الرجال، ولا تجيب في حال غيابهم في كل حال من الأحوال، بل حسب ما يوجهها به ولي أمرها، وعليها السمع والطاعة في المعروف.
أخذ السماعة وزهم على رجل في بيته يريد يدمر بيته من الداخل، فوجد الولد رد عليه السماعة، قال: من؟ قال: أنا صديق أبوك. فين أبوك؟ قال: ما هو فيه، في العمل. قال: فين أمك؟ قال: موجودة في المطبخ. قال: إيش غداكم اليوم؟ قال: فصولية، سويت لنا فصولية. قال: وأمك إيش ثوبها؟ قال: ثوبها أحمر، ثوبها أحمر، أيوة. قال: تلفزيونكم إيش نوعه، كبير ولا صغير؟ قال: كبير. قال: إيش نوعه؟ قال: ثاني. أخذ التفاصيل كاملة من الولد، وبعدين قال: مع السلامة، ومشى. المرأة ما درت مسكينة في مطبخها طول اليوم. لما جاء الساعة 3 وجاء الرجل من الدوام، ضرب التليفون عليه وحمل السماعة. ألو؟ قال: نعم. قال: من فضلك عطني العيال. قال: ما تقطع تخسى يا قليل الخير، من أنت؟ قال: أنا رفيق المرأة، أنا صديقها. قال: إيش؟ قال: أنا كنت عندكم قبل الظهر، أنا كنت عندكم في البيت قبل الظهر وأبغى أغلق المشوار معها، نسيت أقول لها بعض الكلام. قال: كيف عندي؟ قال: نعم، جيت وبالأمارين غداكم اليوم فصولية، وإن تلفزيونكم كذا، وإن ثوبها كذا، تبغى أعطيك كمان تفاصيل أكثر؟ قال: ما تقطع تخسى يا عدو الله. قال: أقول لك أصلك من داري عن شيء أنت؟ قام الرجل راح والمرأة تحضر، وإذا بالغداء فصولية والثوب أحمر. طوالي خرج كتب ورقة طلاقها وأرسلها لأهلها. يا أسباب هذا الخبيث المجرم.
العلاج.
يكون العلاج في الجملة بوسيلتين:
الأولى الترهيب من خطر تلك المشكلة ونتائجها العكسية.
الثاني الترغيب فيما أعده الله للمتقين المبتعدين عن موارد الرذيلة ومشارب الضلال الذين فضلوا وعد الله على وعود الشيطان.
وعلى الآباء متابعة الأبناء متابعة دقيقة في التعرف على نوعيات أصدقائهم وإلى أين يذهبون وماذا يقرؤون وما نوعية المتصلين والمتصلات بالهاتف الذين يطلبون الأبناء، وماذا يعني انطواء الشاب أو الفتاة في الغرفة الخاصة الساعات الطويلة مع انشغال الهاتف، وهل نسمح للفتاة بأن تتصل بمن شاءت من زميلاتها دون أن نحاسبها ونسألها، وهل نسمح للبنت أن تذهب مع السائق ليتمشى بها أو لتذهب إلى السوق أو لزيارة زميلة لها دون مراقبة دقيقة؟
إننا لا ندعو إلى الشك المطلق في الأبناء، سواء علمنا عنهم شيئا أم لم نعلم، وسواء كانوا من أهل الصلاح أم من غيرهم. وبالمقابل فإننا لا نؤيد التجاهل المطلق.
إن كثيرا من الآباء وأولياء الأمور هداهم الله مفرطون غاية التفريط في حمل تلك المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وسوف يسألون عنها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
كذلك من مسؤولية المرأة في هذا الجانب وهو التربية هي أن تحفظ بناتها، تحفظ بناتها من تلك الهاتف، من تلك السماعة التي كم ذبحت على هذه السماعة، كم ذبحت عليه من كرامة، وكم أهدرت بسببه من عفة، وكم أريق بسببه من حياء على هذا الهاتف وهذه السماعة. تعود بناتها على الحذر من هذا الهاتف، ومن الحذر من الذئاب البشرية الذين ليس لهم هم إلا أن يعبثوا بأخلاق المسلمين والمسلمات، وبأن يكشفوا أسرار بيوت المسلمين، وبأن يكسبوا قلوب بنات المسلمين، وبأن يفسدوا أخلاق بنات المسلمين، وهم بذلك صابرين محتسبين لوجه إبليس عليه وعليهم من الله ما يستحقون إن لم يتوبوا.
ومن وسائل العلاج تزويج الفتيات والفتيان في أوقات مبكرة من أعمارهم، صيانة للأمة من أن تتفشى فيها الأدواء القاتلة، وشغل وقت الشاب والفتاة بما هو مفيد كالقراءة وسماع الأشرطة النافعة ومجالسة الصالحين، وأن تشغل الفتاة وقتها بأعمال البيت المختلفة.
إن كثير من المشكلات التي نواجهها من الشباب بسبب تأخر زواجه، والسبب في ذلك أن الدافع الجنسي لم يشبع إشباعاً طبيعياً صحيحاً. والدراسات تثبت بما فيها الدراسات التي تمت هنا مركز مكافحة الجريمة يسوي دراسة قارن بين المتزوجين من الشباب وغير المتزوجين، فوجد أن الشباب المتزوجين يكونون أكثر استقراراً وسلوكياتهم أكثر استقامةً، ويتجنبون المسالك والتصرفات التي نراها عند الشباب، سواء اتجاههم إلى المخدرات أو اتجاههم إلى معاكسات أو انصرافهم عن دراستهم أو غير ذلك. الدافع الجنسي لا بد من إشباعه إشباعاً طبيعياً، والتبكير بالزواج هو الحل الصحيح والبلسم الشافي لكثير من مشكلات الشباب.
ومن وسائل العلاج نصح من يعاكس سواء من الشباب أو من الفتيات، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولو أن كل واحد فعل ذلك لم يوجد من يعاكس لا عن طريق الهاتف ولا في الأسواق والشوارع.
فأنت يا مسلم قد تأجيك في لحظة من اللحظات مكالمة من امرأة فاجرة
إذا جاتك مثل هذه انصحها، خوفها من عذاب الله، قل خافي من الله، اتق الله يا مسلمة، والله لتموتين ولا تسألين عما كنت تعملين، خليك داعية، لأن إذا انصبت فيك وقلت الكلام وانصبت بالثاني وقالت الكلام قالت والله الناس كلهم يخافون الله إلا أنا، الناس كلهم يخافون العذاب والنار إلا أنا، وش بي على هذا الفعل؟ وتترك بإذن الله عز وجل. لكن إذا لقيتك أنت وقمت تغنغن لها وتوتوت لها وجاء ذاك وتوت لها خربت والعياذ بالله، ما يجوز أيها الإخوة.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
ولكن إذا وقعت الفتاة في مشكلة تهديد المعاكس ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟
علاج مشكلة الفتاة التي تقع تحت تهديد ذلك المعاكس الخبيث بعد توبتها إلى الله ورجوعها إليه وإقلاعها عن ذلك النتن من العلاقات السيئة، حين تقع تحت تهديده بأن يفضحها بنشر التسجيل الذي سجله خفية من المكالمات بينهما أو بنشر الصور التي أعطتها له.
في مثل هذا الأمر فإن من الأفضل لها أن تعرض مشكلتها على من تثق في قدرته على إيجاد حل لمشكلتها بشرط عدم الفضيحة، كأن تثق بأحد إخوانها أو أخواتها أو بمعلمتها الصالحة أو بإحدى الأخوات الداعيات، ولتعلم كل من وقعت في هذه المشكلة أن الذين يقومون بالمعاكسات أصحاب شهوات وهم ضعاف لا يواصلون الاتصال إذا وجدوا العزم الأكيد من قبل الفتاة في عدم الحديث معهم.
ولتثق الفتاة أن المعاكس لا يستطيع عمل خطوات جريئة لأن صاحب المعصية ذليل ولخوفه من العار والفضيحة على نفسه، بل ولخوفه من الجهات المسؤولة أو من ذوي أمر الفتاة، وعلى الفتاة أن تدعو الله بأن يصرف عنها كيده ويرده في نحره، وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى.
كنت أتصور أن بلادنا هي التي تعاني من المعاكسات فقط، المعاكسات التليفونية، فأجد أن عدد المكالمات المعاكسات في بريطانيا سجلت في عام واحد بعد شكوى أصحابها 25 مليون معاكسة هاتفية. إذن لا تستغربوا ما نراه من أثر في بلادنا، كم منا، بل لا أشك أن كل واحد منا قد عانى من هذه المشكلة، من يزعجه في بيته، من أزعج أهله في هذه القضية، وهي قضية اجتماعية منتشرة مع كل أسف، إذن هي أثر من آثار الغرب.
أخي الكريم، كم هو جميل ذلك البيت الذي يكون تحت قوامة راع عاقل بصير غير فظ ولا غريض، موفق بحسن التدبير وضبط الأهل من زوجة وولد ومن تحت رعايته في ظل الشرع المطهر، وقد لقنهم آداب الهاتف ونشأ أولاده على ذلك فأصبح لديهم من الأدب الموروث.
إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان.
أخي الكريم، أختي الكريمة، وبعد، فمما سبق يعلم أن الشيطان يحاول بشتى السبل ومختلف الوسائل أن يضل بني آدم، ولن يكف عن ذلك حتى يدخل من أطاعه نار جهنم. قال تعالى حكاية عن:
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
ويوم القيامة يتبرأ الشيطان من أتباعه، وهناك يندم أتباع الشيطان ولا تساعة مندم. قال تعالى:
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
ولقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لشيطان على عباده المخلصين المتوكلين، فقال سبحانه:
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله وأخلص له وتوكل عليه فإنه لا يقدر على إغوائه وإضلاله، وإنما يكون له سلطان على من تولاه وأشرك مع الله، فهؤلاء رعيته وهو سلطانهم ومتبوعه.
أخي الكريم، أختي الكريمة، إن الدنيا زائلة لا محالة، ومهما عمر فيها الإنسان فإنه ميت ولا بد، ثم هو صائر إلى الجنة أو النار، فمن اتبع هواه وشهواته في الدنيا فإن مصيره إلى جهنم وبئس المصير. ومن نهى النفس عن الهوى وألزمها طاعة ربها فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى:
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
فما أشقى من كانت النار هي مصيره، وما أسعد من كانت الجنة هي قراره.
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
يا أولياء الأمر قوا أبناءكم نارا بها لحم العصاة شواء رب الفتاة على الفضيلة والفتى كي لا تكون رذيلة وبغاء. أنتج هذا الشريط تسجيلات القدس الإسلامية بالرياض، حي الملك فهد، طريق الأمير عبد الله، هاتف وفاكس 456-44-01، صندوق بريد 88012، الرمز البريدي 11662. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.